بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب لو اجتمع مع إصالة البراءة فالاستصحاب مقدر. لماذا مقدر؟ لأن الاستصحاب يثبت أن النهي السابق عام ومستمر إلى جميع الأزمنة. حتى أي زمان موجود هذا النهي؟ حتى في زمان ذهاب الثلثين بالهواء هذا النهي موجود. وإذا الآن موجود النهي ببركة الاستصحاب فإصالة البراءة يقول في أمان الله سلمكم الله، أمان الله سلمكم الله. أنا أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي، مطلق حتى يرد نهي. وهذا نهي الآن موجود، الآن الآن موجود، الآن موجود، الآن الآن موجود. هذا ذكرناه في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن نقول ولا فرق في تقدم الاستصحاب على إصالة البراءة. عليكم السلام ورحمة الله. لا فرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، بل لعل الحكم في الموضوعية أوضح وأظهر. ما هي الشبهة الحكمية؟ عليكم السلام ورحمة الله. وما هي الموضوعية؟ مرة الشبهة تكون حكمية، حكمية يعني المشتبه أصل الحكم الكل، مثل ما إذا ذهب الثلثان بالهواء، بالهواء، وهنا نشك في بقاء الحرم، تحصل عندنا الشبهة. هذه الشبهة ماذا؟ في الحكم أو في الموضوع؟ هذه الشبهة في الحكم، أصل الحكم ما معلوم، لا نعلم الحكم الآن هو الحرمة أو هو الحلية. المشتبه هو الحكم، هاي نسميها شبهة حكمية. ومرة تكون الشبهة شبهة موضوعية، مثل ما إذا فرضنا أن الثلثين ذهبا بالنار، لا بالهواء، بالنار، الحكم هنا مشتبه أو غير مشتبه؟ لا غير مشتبه. لكن لو فرض أننا شككنا، ذهب الثلثان أم بعده لم يذهب؟ هل غلى العصير إلى درجة ذهاب الثلثين أم بعده لم يذهب الثلثان؟ بعض أحيان إنسان يشوف. هذه الشبهة شو نسميها؟ موضوعية، لأن الحكم غير مشتبه. نعلم لو ذهب الثلثان زالت الحرمة، لو لم يذهب فالحرمة باقي، لكن هل ذهب الثلثان أم لا؟ الشبه في الموضوع، هي سموها شبهة موضوعية. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. نحن قلنا لأن الاستصحاب حينما يجتمع مع البراءة فالاستصحاب هو المقدم. لماذا؟ النقطة الذي بنى عليها الشيخ الأنصاري، بينا ثلاث وجوه. الوجه الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري ماذا كان؟ قال لأجل أن النهي، لأجل أن الاستصحاب يثبت بقاء النهي واستمرار النهي إلى الحالة الجديدة. حالة جديدة ما هي؟ حالة ذهاب الثلثين بالهواء. وإذا النهي الآن موجود ببركة الاستصحاب، قلنا إصالة البراء يقول في أمان الله سلمكم الله، أنا أذهب. لماذا تذهب؟ يقول لأني أقول كل شيء مطلق حتى يرد نهي قال أنه موجود. هذا ما قلناه بالأمس. في هذا اليوم في درسنا الجديد نريد أن نقول هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أن الاستصحاب مقدم على البراء للوجه الذي ذكرناه، لا فرق فيه بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، فهو تام في الشبهة الحكمية. مثل من في الشبهة الحكمية قلنا إذا ذهب الثلثان بالهواء، الاستصحاب يقول النهي موجود، وإصالة البراءة تقول هذا مباح، وحينما يجتمعان يتقدم الاستصحاب لأنه يثبت بقاء النهي إلى الآن موجود، فإصالة البراءة يقول في أمان الله. فهذا الكلام يتم في الشبهة الحكمية ويتم أيضا في من؟ الشبهة الموضوعية. بل لعل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح وأجلى، لأن في الشبهة الموضوعية الذي مثلنا لها بيمن إذا تذكرون، إذا شككنا هل ذهب الثلثان أم لا، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لم يذهب الثلثان بعد، فبالاستصحاب يثبت أن هذا العصير لم يذهب ثلثان، وإذا لم يذهب ثلثان فهو حرام جزمان وأصل البراءة لا يجب. فتقدم الاستصحاب في هذه الصورة على إصالة البراءة وعدم جريان إصالة البراءة في هذه الصورة أوضح، يعني في الشبهة الحكمية أوضح، في الشبهة الموضوعية أوضح، يعني الاستصحاب يثبت أنه لم يذهب الثلثان، وإذا لم يذهب الثلثان من الواضح الحكم هو الحرمة وعدم جريان البراءة. إذن في كلتا الصورتين في الشبهة الموضوعية إصالة البراءة لا تجري، ولكن عدم جريانها في الشبهة الموضوعية أوضح، لأن بالاستصحاب يثبت أن هذا لم يذهب ثلثا. طبق العبارة، ولا فرق فيما ذكرنا، فيما ذكرنا وهو ماذا؟ تقدم الاستصحاب وعدم جريان البراءة بين الشبهة الحكمية والموضوعية. وقد مثلت لك بمثالين، واحد للشبهة الحكمية شو وقت قلنا إذا ذهب الثلثان بالنار، وللموضوعية قلت إذا شكينا في أصل ذهاب الثلثين. بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح. ليش أوضح؟ تقدم الاستصحاب أوضح، يقول لأن الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية يجري في الموضوع. يعني شو يجري الموضوع؟ يعني بلي يجري في ذهاب الثلثين، ويثبت أن هذا لم يذهب ثلثان، سيدخل ياهو هذا الموضوع المشكوك وهو هذا العصير الذي شكنا ذهب ثلثا أم لا، يدخل في الموضوع المعلوم الحرمة، يعني يدخل في العصير الذي لم يذهب ثلثا، الغالي الذي غلى من دون ذهب ثلثا، وحرمته ذاك واضح. مثلا أخذ مثال استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير، المثال شبه الموضوعية، كيف يدخلوا الاستصحاب الموضوع المشكوك في الموضوع المعلوم التحريم؟ يعني مثلا مثال، مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب، يعني في ذهاب ثلثي يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثي الذي هو معلوم حرمته بالأدلة، بالأدلة وبالروايات التي تقول العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثي حرام، فيخرج هذا الموضوع هذا العصير بعد ما جرى إصحاء أثبت أنه وأثبت أنه لم يذهب ثلثا، راح يخرج عن قوله عليه السلام عن إصالة البراءة، راح يخرج عن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك حلال بعد يقول في أمان الله. نعم هنا إشكال في بعض مطلب جديد، مطلب جديد لا رفض له تقريبا بما سبق، وهذا المطلب الجديد قد أشار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له في مباحث العلم، في مباحث البراءة، في مباحث البراءة أشار إلى هذا المطلب. على أي حال، محصل هذا المطلب الذي نريد الإشارة إليه
هو أن هناك رواية استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه على إصالة الإباحة في الأشياء. أشار إلى بل يتمسك بهذه الرواية، تلك الرواية هكذا تقول، تلك الرواية هكذا تقول كل شيء لك حلال، رواية مسعد بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ثم يذكر الإمام ثلاث أمثلة، يذكر الإمام بعد ما يعطي إصالة الإباحة الكلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يذكر الإمام ثلاث أمثلة. بالله التفت الأمثلة اللي يشغل بها، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة. هاي العباءة أنا لابسها السهلة، أشك لعلها سرقة، أنا اشتريتها ترى من الشي يسمونه، منين أشتريها أنا؟ شي يقولون من البزاز، ما أدري منو باع الأقمشة، ولعله سرقة، سارق هذا صاحب الأقمشة ووضعه في دكانه ويبيع، ولعله هذا الاحتمال موجود ولا ما موجود يعني؟ وموجود، فهذا الاحتمال موجود. فالإمام سلام الله عليه يقول ما دمت لا تجزم بأنه سرقة فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا العباءة تحتمل أنها حرام لكن ما تعلم أنها حرام فهي لك حلال. من الأول أكرر الرواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أمثلة ذلك ماذا؟ وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق، أو العبد عنده ولعله حر، عندي عبد أنا في البيت مشتري ولعله حر. بعض مرات قد يصير هالشي، أكو بعض الناس يقبضون على بعض الأحرار يجره من أذنه أو من شعره وحور، بس خطية فقير سحبه إلى سوق النخاسين يعني سوق بيع العبيد، وقال من يشتري عبدي هذا؟ وقال له هو هذا الذي شي يسمونه هذا الساحب لهذا الحور، قال إذا تتكلم فد الكلام ترى شي يسمونه أقتلك، لا تقول فد مرة أنا حر وجر أذني وما أدري شعري أو كذا. على أي حال في سوق النقاس يقول على أنه من يشتري عبدي هذا، اشتريته أنا، فأحتمل أنا الذي عندي هذا العبد أحتمل على أنه حر هو بالأصل، لكن من باعه لي أخذه غيلة وقهرا وقسرا وجبرا وباعه في سوق النقاس. ومثال ثالث، امرأة تحتك زوجة لك وتحتمل أنها قد رضعت معك، تحتمل أنها قد رضعت يعني أختك من الرضاعية، فالإمام سلام الله عليه يقول كل شيء، من أول أكرر الرواية، لك حلال يعني الثوب لك حلال والعبد لك حلال، وبعد قولوا يا شنو حلال؟ المرأة لك حلال، إلى أن تعرف أنه منو أنه؟ هذا الثوب، هذا العبد، هذه المرأة، أنه حرام، يعني إلى أن تعلم على أنه هذا الثوب سرقة، هذا العبد حر، هذه المرأة أختك الرضاعية. والأشياء، وبعدين الإمام قال كلها على هذا المنوال، على هذا يعني كلها حلال ما دمت لا تعرف أنها حرام، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حتى يستبين لك غير ذلك يعني حتى يتبين لك غير ذلك، يعني يتبين غير ذلك يعني شنو؟ غير الحلية، يعني تتبين الحرمة، تتبين أن هذه المرأة أختك الرضاعية، يتبين أن الثوب سرقة، يتبين أن العبد ماذا حور، وهكذا. هذه الرواية أخي استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه استدل بها على أساس الإباحة والبراءة. قال إحدى الروايات التي يمكن تمسك بها لإثبات أن الأصل الأولي في الأشياء هو الإباحة، إحدى الروايات هي هذه الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه قال كل شيء لك حلال. أعطى قاعدة كل حتى تعرف أنه حرام ضرب ثلاثة أمثلة. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول في هذه الرواية توجد مناقشة في الأمثلة المذكورة فيها. الأمثلة المذكورة فيها محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ نأتي إلى المثال الأول. في المثال الأول ما هو مثال الثوب؟ لعله سلف. نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب ماذا؟ نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب نحكم بأنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه صحيح إصالة الإباحة كل شيء لك حلال يثبت الحلية، لكن يوجد استصحاب. نشك أن العقد الذي جرى بيني وبين بائع الأقمشة هل صحيح وأثر في نقل الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي في باب العقود؟ عدم حصول النقل والانتقال، مهتي ولا؟ وهذا معنى إصالة الفساد في العقود، هذا معنى. يعني إذا حصل عقد وشكينا أنه ترتب عليه الأثر أم لا، وسابقا لم يكن الثوب لي، بإجراء العقد هل صار الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي؟ أن الثوب لم ينتقل لي، باقي على ملك صاحبه السابق. فإذا صحيح إصالة الإباحة يحكم بالإباحة، إباحة الثوب، لكن إلى جانب إصالة الإباحة يوجد أصل آخر وهو الاستصحاب، استصحاب عدم حصول النقل والانتقال، فيتنافيان. والمقدم ما هو؟ قبل قليل قلنا متى ما اجتمع الاستصحاب مع إصالة الإباحة، ماذا قلنا يا المقدم؟ قبل قليل مو قلنا ولا؟ لوجوه ثلاثة، الوجه الثالث قلنا هو الصحيح، قلنا المقدم هو الاستصحاب. فكيف الإمام سلام الله عليه حكم بالإباحة؟ هذا إشكال عليه، من راح نسجله؟ ها؟ إيه دير بالك. فالمقصود أنه نحن لم نعرف، إحنا ما افتهمنا، مو إشكال، نحن لم نفهم أنه كيف الإمام حكم بإصالة الإباحة وقال أنه هذا مباح، مع أن الاستصحاب موجود، مقتضى اجتماع الاستصحاب مع إصالة الإباحة أنه استصحاب مقدم. وهكذا في المثال الثاني، العبد صحيح إصالة الإباحة تقول لي مباح، لكن أكو أصل يقف إلى جانب مقابل إصالة الإباحة وهو إصالة الحرية. إصالة الحرية الأصل في الناس الحرية، لرواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الناس ولدوا خلقهم الله وهم أحرار، وإصالة الحرية ماذا مثلا؟ مقدم عليه من على إصالة مقتضى بطلان البيع، وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا مقتضاها بطلان البيع وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا في المثال الثالث، صحيح إصالة الإباحة يحكم بإباحة هاي المرأة، لكن استصحاب عدم تأثير العقد، يعني جرى عقد بيني وبين هاي المرأة، نشك ذلك العقد أثر بحيث صارت المرأة زوجة لي، علقة الزوجية حدثت أم لا؟ استصحاب عدم تأثير العقد، عدم حصول العلقة الزوجية يقتضي أنه هاي الزوجة ليست مباحة لي، لم تحصل علقة زوجية، وهذا استصحاب، والاصحاب قلنا مقدم على إصالة الإباحة. إذن الإمام سلام الله عليه حينما قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ذكر لهذه الأمثلة، والله ما أدري شلون، ما إحنا ما افتهمنا شلون، قد واحد منكم يقول ليش ما افتهمنا كيف؟ لأجل أنه في هذه الأمثلة يوجد استصحاب يقف مقابل إصالة الإباحة، والاستصحاب قلنا مقدم على إصالة الإباحة، فكيف الإمام حكم بالإباحة؟ ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا أحل المشكلة، يلا تفضل تفضل حل المشكلة بسرعة بسرعة، بس تقول إنما الإمام حكم بالإباحة في هذه الأمثلة لا لأجل إصالة الإباحة، حتى تقول لي إصالة الإباحة يقف أمامها الاستصحاب، والاستصحاب مقدمون، كلا ثم كلا، بل حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة. يعني شنو إصالة الصحة؟ يعني لما اشتريت الثوب من صاحب الأقمشة نشك هذا العقد الذي جرى صحيح أم فاسد؟ الأصل ماذا؟ حمل فعل المسلم على الصحة. لو العقد نجري في إصالة الصحة، لو لا نقول أصل وجود القماش هو شي يسمونه عند صاحب الأقمشة في دكانه في محله في ما أدري شنو، مقتضى إصالة الصحة أنه هذا فعل المسلم صحيح، يعني هذا الموجود عنده هو حلال له ولم يفعل حراما هو له، فمقتضى إصالة الصحة هو أن هذا القماش للبزاز لصاحب الأقمشة، وإذا له حينئذ ماذا؟ فهذا الثوب الذي اشتريته يكون لي، شك بعد ما موجود في البيت ومباح. فلعل الإمام حكم بالإباحة لا باب إصالة الإباحة، بل من هذا الباب، من باب إصالة الصحة. وهكذا حينما أشتري العبد، وهكذا حينما أتزوج بهذه المرأة، حينما أشتري العبد الأصل حمل فعل المسلم على الصحة. هذا لما جاء إلى سوق النخاسين وهو قابض بيده على أذني العبد، نحمل فعل المسلم على الصحة، نقول إن شاء الله هذا العبد له، لأن هذا فعل المسلم فنحمله على الصحيح. إذا لم يكن العبد له كان حرا، هذا فعله وهو سحب لهذا الإنسان يكون فاسدا وباطلا وحراما، ومقتضى قاعدة إصالة الصحة أنه هذا العبد له. وهكذا في المثال الثالث، حينما أجريت العقد على هذه المرأة إصالة عدم تحقق الرضاع، هنا بعد ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، هنا ما إلى معنى نقول إصالة الصحة، نقول إصالة عدم تحقق الرضاع، تحكم بأن هذه لم تكن رضيعة لي فهي حلال لي الآن، فالحلية لأجل إصالة عدم تحقق الانتساب، لأجل إصالة عدم تحقق الرضاع. فإذا إشكال ما موجود في البين، إشكال موجود في البين إذا الإباحة كانت ناشئة من إصالة الإباحة، حينئذ يمكنك أن تقول إصالة الإباحة يقف إلى مقابلها الاستصحاب والاستصحاب مقدم. أما إذا كانت الإباحة مستندة إلى أصل آخر غير إصالة الإباحة، يعني مستندة إلى إصالة الصحة في المثالين الأولين، أو إلى إصالة عدم تحقق الرضاع هذا في المثال الثالث، حينئذ الحلية تكون ثابتة بلا إشكال. لأنه الحلية هنا ثابتة بإصالة الصحة، وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب المقابل لها، الاستصحاب إنما يتقدم على إصالة الإباحة لكنه لا يتقدم على شيء يسمونه يقولوا يا إصالة الصحة أو إصالة عدم تحقق الرضا. لعل قائل منكم هكذا يقول، الشيخ الأنصاري يجيبه ويقول هذا خلاف ظاهر الرواية جدا. أقرأ لك الرواية من جديد، استمع إلى الرواية. قال عليه السلام كل شيء لك شنو؟ حلال. هاي القاعدة شنو شأطاها الإمام؟ وقاعدة الحلية مو قاعدة الصحة. وحينما ذكر الأمثلة، الأمثلة لابد إلما ذكرها، لهذه القاعدة المطروحة وهي قاعدة الحلية إصالة الإباحة، لا معنى لأن تكون مطروحة لقاعدة أخرى غير مذكورة في الكلام، أنت تجعل هذه الأمثلة أمثلة لقاعدة أخرى وهي إصالة الصحة، مع أن إصالة الصحة غير متعرض لها في الكلام. على أي حال يا أخي كيفما كان هذه الرواية يعني الأمثلة المذكورة في هذه الرواية محل التأمل. وخلاصة التأمل شنو صار؟ خلاصة التأمل أنه في هذه الأمثلة حكم الإمام بالإباحة لإصالة الإباحة، مع أن الاستصحاب يقتضي عدم الإباحة، والاستصحاب مقدم كما قلنا، فكيف حكم الإمام بإصالة بالإباحة؟ ولو قلت حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة، وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، قلت المذكور في الرواية إصالة الإباحة وليس المذكور إصالة الصحة. وقبل أن أطبق العبارة، قد واحد منكم يقول شيخنا هسه شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ غير مشكلة صارت لنا هذه. أقول لك يا واش لا تتأذى زايد، رجاء زايد لا تتأذى. كيفما كان هذه المناقشة وإن كانت لطيفة جدا، لكن لا تستدعي طرح الرواية. الرواية نأخذ بالقاعدة المذكورة فيها كل شيء لك حلال. نحن لم نعرف كيفية التطبيق، كيفية تطبيق هذه القاعدة على الأمثلة، لكن هذا ليس معنى طرح القاعدة. فالقاعدة نأخذ بها تطبيقات إحنا ما نعرف شو، إلى أن يظهر الحجة صلوات الله عليه ونسأل. على أي حال هذا الكلام كل الذي ذكرته قد أشار له الشيخ الأنصاري في إصالة البراءة سابقا، أشار له في صفحة 220، إذا واحد نسخت من ذن الطوال، في صفحة 220 في السطر الثاني ما قبل الأخير، في السطر الثاني قال: واستدل العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على رواية على برواية مسعد بن صدقة إلى آخره. فالشيخ الأنصاري الذي ذكر هنا هو عين المذكور في صفحة 220. طبق العبارة. اي بلي لا ما اجاب هناك، ما اجاب. هوب لا، الشيخ الانصاري ما يريد يقول على انه، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ما يريد يقول على انه لا نحكم بالاباحة، نحكم بالاباحة من باب سوق المسلمين، من باب اصالة الصحة، من باب يد المسلم، من باب ما ادري ماذا الى اخره، لكن مو باب اصالة الاباحة. يعني انت لا تقول اختلال نظام المسلمين راح يصير، لا، احنا نحكم بالاباحة لاجل امور اخرى. احنا اشكالنا انه لا معنى الحكم بالاباحة لاصالة الاباحة، اذ اصالة الاباحة يقف امام الاستصحاب وهو مقدم، لكن مو معنى ذلك الشيخ الافضل ما يريد يحكم بالاباحة اصلا، ويحكم بالاباحة لسوق المسلمين ليد المسلم.
اصالة الاباحة تعارضها اصالة عدم الانتقاء.
ايه هو هذا يعني استصحاب عدم الانتقاء والاستصحاب مقدم، هو هذا الاشكال بعد بالتالي صحيح. ايه طبق العبارة. نعم هنا إشكال في بعض أخبار إصالة البراءة الذي وارد هذه الأخبار في الشبهة الموضوعية مثل الثوب، والشبهة فيه موضوعية احتمال السرقة، هاي شبهة موضوعية هذه لعله مسروق، اي وليست شبهة حكمية، لأن الحكم نعرفه إذا مسروق هذا حرام، إذا ما مسروق هذا حلال، أصل الحكم معلوم لكن الموضوع مشتبه. وهكذا في مثال المرأة والكذا ومثال الآخر يقول، وهو هذا بعض الأخبار الأخرى، وهو قوله عليه السلام في الموثقة في موافقة مسعد بن صدقة، شي يقول الإمام كل شيء حتى تعنه حرام بعيد فتدعه من قبل نفسك، حتى يعني تدعه أنت بعد تتركه من كيفك، من قبل نفسك، من إرادتك، من طبعك، على أي حال إلا أن تعلم أنه حرام ذاك الوقت تتركه من طبعك. أما إذا ما علمت أنه حرام بحيث يستدعي ذلك أن تتركه من طبعك فهو حلال، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرق والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، يعني هو جاء وباع نفسه أو غير باع ما يأثر، أنا في الشرح كنت أقول أن جاء الغير وباعه أو قهر، ها سوي ذكر في الرواية موجود، أو قهر فبيع مفهوم بعد، أو بلي أو خدع، هذا العبد خدع فبيع. زين المثال الثالث، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، يحتمل أختك النسبية أو رضيعتك رضعت معك، بعدين يقول الإمام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة، فإنه هاي الرواية قد استدل بها جماعة العلامة في التذكرة وغير العلامة على أصالة الإباحة، فبيوجد إشكال. شنو الإشكال؟ مع أن أصالة الإباحة هنا في ذن الأمثلة الثلاثة معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة في الرواية، مثل ما كيف المقابلة مثل إصالة عدم التملك في الثوب، نشك أن الثوب تملك، هل انتقل إلي 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 انتقل لما اشتريته من صاحب الأقمشة، الأصل عدم حصول النقل والانتقال، هذا الذي يسمى إصالة الفساد في العقود. والحرية في المملوك، يعني إصالة عدم الحرية. العفو مو إصالة عدم الحرية، هاي الحرية عطف على من؟ على عدم التملك، مو على التملك، على عدم التملك. يعني وكإصالة الحرية في الأصل في الناس هو الحرية، هذا يقف أمام إصالة الإباحة ومقدم. وبعد والأصل شنو؟ عدم تأثير العقد في المثال الثالث في الإمرأة، يعني استصحاب عدم حصول العقد الزوجية، وهذه مقدمة على إصالة الإباحة، فكيف حكم الإمام بالإباحة؟ ولو أريد، هاي اقتراح حضرة جنابة، كنت قلت على أنه أنا يمكن أحل الإشكال، ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على إصالة الصحة، يعني نقول الإمام حكم بالحلية لا لإصالة الحلية بل لإصالة الصحة، ما على إصالة الصحة في شراء الثوب، لما اشتريت الثوب أشك على أنه شرائي صحيح أم لا، الأصل هو الصحة، أو المملوك لما اشتريته أشك أن شرائي صحيح، الأصل هو الصحة. أو في المثال الثالث نقول ماذا؟ إصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، فنقول الإمام حكم بالحل لا لإصالة الإباحة، تقول إصالة الإباحة يقف أمام الصحاب، بل حكم الإمام بالحلية لأجل إصالة الصحة كان الجواب، وإصالة الصحة قلنا مقدمة على الاستصحاب، كان الجواب كان خروجا عن الإباحة الثابتة بإصالة الإباحة كما هو ظاهر وظاهر الرواية أن الإمام يطرح ويحكم بالحلية لإصالة الإباحة، طرح القاعدة وضرب هذه الأمثلة كتطبيقات وكأمثلة لتلك القاعدة. على أي حال وقد ذكرنا في مسألة إصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، وأنا أشرت لك ماذا أعطيتك رقم الصفحة سابقا في إصالة البراءة، يقول بينا هذا المعنى لكن ما حلنا الإشكال لا هناك ولا هنا، فراجع والله الهادي، هذا كله قاعدة البراءة، لا هذا كله هذا كله قاعدة البراءة، يعني هذا لو كان يخلي كلمة فيه مو أحسن، يعني هذا كله في قاعدة البراءة، يعني في قاعدة البراءة لو اجتمعت مع من؟ كملها الشيخ الأنصاري شو يقول؟ هذا كله في قاعدة البراءة المجتمعة المجتمعة مع الاستصحاب، بل الآن راح نتكلم لو اجتمع الاستصحاب، يعني ايه استصحاب؟ استصحاب المقابل للبراءة، شنو هو قلنا؟ استصحاب التكليف، يعني في الأمثلة السابقة استصحاب التكليف مال عصير العنبي نستصحاب الحرمة، لو اجتمع استصحاب التكليف ويا استصحاب البراءة أيهما المقدم؟ الجواب هذا غير متصور أصلا حتى نقول أيهما المقدم، ليش لا يتصور؟ لأن الحالة السابقة إن كانت ثبوت التكليف ففقط يجري استصحاب التكليف، إذا عدم التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، استصحاب عدم التكليف يعني استصحاب البراءة، فلا نتصور موردا يجتمع فيه استصحاب بقاء التكليف ويستصحاب عدم التكليف يعني البراءة حتى نقول أيهما المقدم، فإذا استصحاب البراءة لا يجتمع مع استصحاب التكليف فلا معنى لطرح هذا السؤال، طبق العبارة، بل هذا يتصور وين إلا في مورد واحد ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون، في أي مثال ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون أشرنا له فيما سبق، إذا قال اجلس إلى الزوال في المسجد، مو قلنا إذا تتذكروني ولا؟ فما بعد الزوال قال يجري استصحابان، استصحاب بقاء، إذا شكينا بعد الزوال في الوجود قال يجري استصحابان يتعارضان، استصحاب بقاء الوجوب، يا وجوب أي وجوب؟ الذي كان قبل الزوال كان وجوب، نستصحب إلى ما بعد الزوال، ويعارضه قال يا استصحاب عدم الوجوب، يا وجوب من باب نقول قبل أن يصدر المولى هذا الحكم لم يكن هناك وجوب، أبدا لم يكن هناك وجوب. نعم ثبت الوجوب ما بين هذين الحدين، يعني من الفجر إلى الزوال، فالمقدار الذي انتقض هذا المقدار، انتقض النيم من عدم الوجوب الذي كان سابقا ثابت، فنستصحب عدم الوجوب ذاك الذي كان ثابت سابقا، ونقول عدم الوجوب الذي كان ثابت سابقا انتقض بهذا المقدار، فنستصحب بقاء عدم الوجوب ذاك. فهنا يتصور حينئذ، لكن ناقشناه هناك نحن بمناقشات ثلاث، فراجع إذا لك خلق ولكنك لا تراجع. زين، وأم هذا كله في، أنا قلت مناسب فيه في قاعدة البراءة، وأما استصحابها يعني استصحاب البراءة ويا من يجتمع ويا استصحاب التكليف فهو لا يجامع استصحاب البراءة، فهو لا يجامع استصحاب التكليف حتى نتكلم، لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدم التكليف، فما يتصور استصحاب عدم التكليف ويا التكليف إلا ما عرفت، إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان بعض المعاصرين والنراقي ملا أحمد قلنا إلى إمكان تعارض استصحاب الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل صوم يوم الخميس، هاي وتمثيله عطف عليه من يصير على كلمة ذهاب، يعني إلا ما عرفت سابق إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين ومن تمثيله لذلك بمثل صوم يوم الخميس. الثاني خلاص قلنا أمس، قلنا مرة نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع البراءة تتعارض، لنقول خاف ما ترضى أنت اجتمع، هذا انتهينا منه على، وقلنا الاستصحاب مقدم. الآن ننتقل ماذا إلى صورة ما إذا اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال، أيهما المقدم؟ أخذ مثل فقط مثال، بالله أول خذ مثل مثال، مثال هذا لو فرض أن الإنسان سافر إلى منطقة بقدر 4 فراسخ وشك في أنه هل يجب القاصر إذا سافر الإنسان وغلى 4 فراسخ هل يجب القاصر أم لا؟ شكينا في أصل حكم كمجتهدين، إحنا شكينا. فهنا قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ يجب القصر والتمام، الاشتغال يقين فراغ يقين، تقول يجب القصر والتمام. لكن هناك استصحاب يقف أمام من؟ أمام قاعدة الاشتغال. وما هو هذا الاستصحاب؟ هو استصحاب وجوب التمام، لأن قبل أن أسافر ماذا كان يجب عليه؟ التمام. نشك وجوب التمام هل باقي أم زاله؟ بمقتضى الاستصحاب هو باقي. إذا استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام ولا يجب عليك القصر، يعارض هذا الاستصحاب قاعدة الاشتغال، يقول لا شيخنا اثنيناتهم يلا، أيهما المقدم بنظركم الشريف؟ أيهما المقدم بنظركم الشريف؟ الجواب الاستصحاب مقدم. لماذا؟ لأن قاعدة الاشتغال مستندها هو العاقل، والعقل إنما يحكم بالاشتغال متى؟ عند الشك، في فراغ الذمة، في براءة الذمة. ونحن بعد إجراء استصحاب التمام يزول شكنا، لأن استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام، فيحصل عندي طريق شرعي لإثبات ماذا؟ أن الواجب هو التمام وليس هو القاص. هذا الطريق حصلته بواسطة الاستصحاب بقاء وجوب التمام. ومع وجود هذا الطريق إذن الشك يزول عني. وإذا زال الشق قاعدة الاشتغال حينئذ الحاكم بها الحقل تزول أيضا. فالخلاصة هكذا صار على أنه إذا اجتمع استصحاب مع قاعدة الاشتغال فالاستصحاب مقدم لأن العقل يحكم بالاشتغال عند الشك في براءة الذمة والاستصحاب يثبت براءة الذمة بشي يسمونه التمام. فالشك يزول فقاعدة الاشتغال تقول في أمان الله أنا أتي عند الشك والآن لا شك عنده. يصير استصحاب حاكم يعني على قاعة الاشتغال.
مولانا في المثال نفسه ما حكموا بالاحتياط المثال حكموا بالاحتياط عدم الحجاب.
ما ادري سوى مشي حكمون الفقهاء في هذا
المثال يحتاطون بهذا
المثال
لأنه
الثاني إلا لعله لأجل روايات لأجل كذا وإلا بمقتضى القاعدة لا حاجة إلى الاحتياط. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب أيوم المقدم يقول ولا إشكال بعد التأمل لا إشكال في أي شيء في ورود الاستصحاب عليها. أنا قاعدة الاشتغال وارد وارد يعني طبيعي مقصود مقدم هذا مو مقصود من الورود وارد عليها يعني الورود مقابل الحكومة لأن المصلحات ما لنا شغل بها بمعنى مقدم. لا إشكال في ورودي يعني في تقدمي الاستصحاب على قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن المأخوذ في قاعدة الاشتغال بحكم العاقل ما هو المأخوذ في موضوعه بسبب مستند العقل وبحكم العقل وبنظر العقل المأخوذ في موضوعه الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. يعني متى ما شككت أنك لو لم تحتاط شككت في براءة ذمتك حينئذ يجب عليك الاحتياط. فإذا قطع ببراءة الذمة الإنسان بحكم الاستصحاب يعني بسبب الاستصحاب فلا مورد للقاعدة كما في هذا المثال. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو وجوب القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام. فالقاعدة تقتضي بالجمع لكن استصحاب أجرينا استصحاب وجوب التمام فإن استصحاب وجوب أحدهما مثل وجوب التمام وعدم وجوب الآخر عدم وجوب القصر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب مو الوجود الوجوب وجه المناسب يا ولا عندكم شنو الوجوب يا الوجود وجود مناسب يكون يصير ماذا الوجوب ها وجوب موجود ايه مناسب الوجوب يكون مناسب على اي حال الله غير مؤثر السؤال بري مولانا ها حكم لا ما انا اذا اقول هذا ليس لعله يعني إذا قلنا هذا رافع حقيقي يرفع حقيقة مو بعيد لعله إذا بل صح. وأما استصحاب الاشتغال في مورد هذا حال القاعدة هذا حال القاعدة عن شنو يعني هذا هو حال القاعدة الاشتغال لو اجتمعت مع ماذا مع ماذا اجتمعت مع استصحاب الوجود يعني مع استصحاب. وأما استصحاب الاشتغال يعني شنو عما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني لو فرض القاعدة كانت تقتضي الاحتياط والاستصحاب ايضا كان يقتضي الاحتياط يعني توافق بينهما مثل ماذا مثل من مثل هكذا هو نفس مثال القصر والتمام. قاعدة الاشتغال ماذا تقتضي ها وجوب القصر والتمام. فإذا صلى الإنسان التمامين فلعله يقول بعد أن صليت التمام أشك ذلك الاشتغال السابق هل زال عني ام لم يزل الذمة كانت مشتغلة قبل ان اتي بالتمام كانت حتما مشغولة اشك هل زال ام لا فاستصحب بقاء الاشتغال فيثبت ماذا؟ فيثبت وجوب القصر أيضا. هذا استصحاب الاشتغال الفهمي. هذا موافق أيضا علما لقاعدة اشتغال. في هذه الحالة لرب قائل منكم يقول هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الاشتغال وإن لم يعارض القاعدة. ليش لم يعارض قاعدة الاشتغال؟ ليش لم يعارض قاعدة الاشتغال؟ لأنهما متوافقان في النتيجة، مو هيك ولا؟ هذا الاستصحاب يثبت الاشتغال والقاعدة تثبت الاشتغال. كلاهما يقول ائت بالقصر ولا يكفيك التمام، ولكن استصحاب الاشتغال هذا يعارض شيء آخر. لأي شيء يعارض؟ يعارض استصحاب وجوب التمام. يعني قبل قليل قلنا استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، فيحصل معارضة بين استصحاب وجوب التمام حيث يقول يكفيك التمام، وبين استصحاب بقاء الاشتغال حيث يقول لا يكفيك التمام. لرب قائل منكم هكذا يقول. والجواب، والجواب نحن نقول في مقام الجواب اولا وثانيا. اما اولا نقول نحن بينا اكثر من مرة، بينا ان العقل اذا حكم بالاشتغال فاستصحاب الاشتغال لا يجري ابدا، لا يجري، هذا بيناه، فانه مثبت، اصل مثبت، هذا بيناه اكثر من مرة. ليش؟ لماذا؟ لاجل انه لما تستصحب البقاء الاشتغال ماذا تريد ان تثبت بذلك؟ وجوب الاتيان بالصلاة الاخرى وهو القصر، وهذا اصل مثبت، لان لازم بقاء الاشتغال لازمه العقل ماذا؟ وجوب الاتيان بالصلاة الاخرى، وليس لازما شرعيا، اذ لم توجد آية ولا رواية تقول اذا كان الاشتغال باقيا فتجب الصلاة الاخرى. فالخلاصة استصحاب الاشتغال اصلا ولا يجري لانه اصل مثبت، تريد ان تثبت به وجوب الصلاة الاخرى وهذا مثبت. واما ما قلت هاي وثانيا، وثانيا انت تفضلت وقلت استصحاب الاشتغال يعارض، يعارض ماذا قلنا؟ يعارض ماذا قلنا؟ استصحاب وجوب التمام يرده. لماذا يعارض استصحاب وجوب التمام؟ استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، استصحاب الاشتغال يقول زلتك مشغولة فيجب الاتيان بالقصر ايضا. فجوابه ان استصحاب وجوب التمام اصل سددي وذاك مسددي، يعني استصحاب الاشتغال، والسببي مقدم على المسبب كما ذكرنا مرارا وكما يأتينا في البحث الآتي في المحاضرة الآتية ان شاء الله. فاننا سابقا كنا نقول اصل السببي مقدم 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 مقدم، لكن ونحول حوالي حوالي يقول كما سيأتي كما سيأتي إن شاء الله غد، بعد ما نقول إن شاء الله سيأتي بعد ما نقول لا يأتي بعد إن شاء الله على أي حال. فالخلاصة استصحاب وجوب التمام سببي. ليش سببي؟ ليش سببي يا أخي؟ قل لي ليش سببي ولا مسببي؟ لأننا إنما نشك في بقاء الاشتغال وعدم بقاء الاشتغال بسبب ماذا؟ لأجل ماذا؟ لعلة ماذا؟ سبب هذا الشك ماذا؟ الشك في سبب شكنا في بقاء الاشتغال ماذا؟ سبب شكنا هو أنها سبب شكنا هو الشك في أن التمام هو وظيفتنا أم لا؟ استصحاب بقاء وجوب التمام يقول لنا لا هو وظيفتك التمام. فيزول ذلك الشك، فذلك الشك شك مسببي سوف يزول. خلاصة أكرر من الأول، ما هو الحال لو اجتمع استصحاب الاشتغال مع قاعدة الاشتغال؟ الجواب أن يقال بأن استصحاب الاشتغال قد وقلنا قد يقال على أنه هذا استصحاب الاشتغال وإن لم يعارض قاعدة الاشتغال لأنه ما متوافقان، لكن يعارض استصحاب بقاء وجوب التمام، لأن استصحاب بقاء وجوب التمام يقول يكفيك التمام، بينما استصحاب بقاء الاشتغال يقول لا يكفيك التمام. أجبنا بجوابين، قلنا أولا استصحاب بقاء الاشتغال لا يجري في موارد وجود قاعدة الاشتغال، لأن الغرض من ذلك من استصحاب بقاء الاشتغال وإثبات وجوب الصلاة الأخرى عن القصر، وهذا أصل مثبت لازم غير عقلي غير شرعي. وأما ثانيا فيرد أن استصحاب بقاء التمام سببي فهو مقدم على استصحاب الاشتغال، لأن السبب في شكنا في بقاء الاشتغال وعدم بقائه هو الشك في أن التمام هو وظيفتنا أم لا، لكن يثبت هو وظيفتنا استصحاب بقاء التمام فيزول ذلك الشيء. طبق العبارة يقول وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني في موقعة الاشتغال على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة، هذا الجواب الأول اللي بيثبت انتهى، يعني على تقدير أن الاستصحاب يجري وأغمضنا النظر عنه عما ذكرناه سابقا في بحث سابقة من أن استصحاب الاشتغال غير مجدي في مورد يعني غير نافع في مورد الاتجاه قاعدة الاشتغال، هو غير نافع هو غير مجدي لإثبات ما تثبته القاعدة. القاعدة ماذا تثبت؟ تثبت أنه يلزمك القصر بعد التمام. استصحاب بقاء الاشتغال ما يثبت هذا المعنى، يعني ما يمكن أن يثبت لنا ما تثبته القاعدة، يعني ما يثبت لنا أن القصر واجب بعد التمام كما كان تثبت القاعدة إلا على نحو الأصل مثبت قلنا على تقدير الإغمار عن هذا، ونقول استصحاب الاشتغال يجري. هذا استصحاب الاشتغال قلنا قد يعارض بمن باستصحاب بقاء التمام، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين هناك. وحظ لا قاعدة الاشتغال يعني مقصود قاعدة الاشتغال، وحاصله حاصل الذي يأتي إن شاء الله في تعارض الاستصحابين الذي شو وقت يأتي غد إن شاء الله، أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال الذي هو وارد قلنا الاستصحاب وارد يعني استصحاب بقاء التمام قلنا مقدم على قاعدة الاشتغال ويرفع موضوعها، هذا استصحاب وجوب التمام سببي حاكم على من يصير على استصحاب الاشتغال، على استصحابه الهاء ترجع على الاشتغال. هذا الجواب الثاني الذي أنا بينته. الثالث التخيير ولا يخفى، بس هذا السطر يكون نقرأ حتى نوصل وأما الكلام في تعارض الاستصحاب. التخيير يعني شنو التخيير؟ لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير مثل ما يوم الشك، يوم الشك من شهر رمضان أو من شوال، هذا دوران الأمر بين محذورين. إذا من شهر رمضان يجب الصوم وإلا يجب الإفطار، العقل يحكم بالتخيير، لكن يوجد استصحاب. ما هو الاستصحاب؟ شو يقول الاستصحاب؟ استصحاب عدم هلال شوال يعني بقاء شهر رمضان، يجتمع مع من؟ مع دوران الأمر بين محذورين مع التخيير، أيهما المقدم؟ الاستصحاب. لماذا؟ لأن التخيير إنما يكون عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ تحير، وباستصحاب عدم هلال شوال يزول التحير. ولذا نرى الإمام في مكاتبة القاسعاني، رأيناها مكاتبة القاسعاني في رواية الاستصحاب، قال صم للرؤية اليقين لا يدخله الشك، يعني أنت عندك يقين بعدم هلال شوال وهذا اليقين لا يدخله الشك ولا ينقضه الشك، ثم فرع ما دام هذا الاستصحاب يجري إذا صم للرؤية وفر للرؤية، يعني لا يجوز لك الإفطار لأجل أن الاستصحاب بعدم هلال شوال يجري. فالإمام قدم الاستصحاب وقال لأجل دلالة الاستصحاب إذن أنت يجب عليك ماذا؟ الصوم بعد التخير ما موجود في البين. الثالث التخير، يعني لو اجتمع الاستصحاب مع التخير، وقلنا مرة نتكلم في الاستصحاب مع البراءة، مرة نتكلم في الاستصحاب مع الاستغاثة، مرة نتكلم في الاستصحاب مع التخير، ولا يبقى ورود الاستصحاب عليه يعني على التخير، إذ لا يبقى معنى التحير الموجب للتخير، فلا يحكم بالتخير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم هلال شوال، يعني بعد لا يحكم بالتخير. ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية، فرع على قوله اليقين لا يدخل الشك، يعني اليقين لا يدخل الشك إشارة علما إلى الاستصحاب، يعني اليقين بعدم هلال شوال لا ينقضه الشك في هلال شوال، فإذا لا ينقضه يجب الاستصحاب، إذا إفطارك لابد أن يصيب للرؤية، فتبقى أنت صائم إلى أن ترى الهلال حينئذ تفطر، والحمد لله رب العالمين.